السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما أنزلنا مع هذا الكتاب هو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وجمعنا به في جنات النعيم. وكنا قد وصلنا في هذا الكتاب إلى كتاب الرضاع، وهو من الأبواب المتعلقة بأحكام الأسرة، فنستعين بالله عز وجل ونقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين.
آمين يا رب.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرضاعة.
نعم، كتاب الرضاع. الرضاع عندك ولا الرضاعة؟ الرضاع. وفي هذا التبويب مسائل. المسألة الأولى: قاعدة الباب، ذكرها المصنف بقوله نعم.
كتاب الرضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
نعم، هذه قاعدة الباب، أن كل ما حرم من الرضاع حرم، أن كل ما حرم من النسب حرم نظيره من الرضاع. قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقوله ما يحرم من النسب يدخل فيه صور، منها ما هو نسب مثل الأب والأم والأخت، وكذلك يدخل فيه ما يحرم من المصاهرة. مثال ذلك زوجة الأب، فإن زوجة الأب محرمة، وكذلك زوجة الأب من الرضاع محرمة، كذلك زوجة الابن وحلائل أبنائكم، زوجة الابن من النسب محرمة ولا لا؟ فكذلك زوجة الابن من الرضاع محرمة. الربيبة من النسب، يعني الربيبة اللي هي ابنة الزوجة، الربيبة محرمة، صح ولا لا؟ فكذلك إذا الربيبة هي بنت الزوجة، أليس كذلك؟ بنت الزوجة من النسب، فكذلك بنت الزوجة من الرضاع، يعني إذا أرضعت زوجته بنتا بلبن غيره، طبعا إذا كان بلبنه فهذه إيش؟ فهذه بنته من الرضاع، لكن إذا أرضعت زوجته بلبن غيره مثلا فإنها تكون محرمة عليه إذا كان قد دخل بأمها، وهكذا. إذن هذه قاعدة الباب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وكذلك من المصاهرة. نعم. المسألة الثانية في هذا الباب: الكلام عن شرط الرضاع المحرم. شرط الرضاع المحرم ولا المحرم؟ المحرم، يعني الذي يفيد التحريم وينشر الحرمة، له شرطان. الأول، وهو حقيقة أربع شروط، لكن ذكر المصنف في هذا السياق شرطين، وسيذكر في موضع آخر شرطين آخرين، فيصير عندنا أربع شروط. الشرط الأول:
والمحرم خمس رضاعات في الحولين.
نعم. إذن الشرط الأول في التحريم بالرضاع حصول خمس رضعات، فإذا كان رضعة أو رضعتين أو ثلاث لا يحصل بها التحريم، إذن لا بد من خمس رضعات. ما معنى الرضعة؟ نقول متى امتص الصبي ثم قطع فهذه رضعة، فلو عاد مباشرة في نفس المجلس فهي رضعة ثانية، واضح؟ ولهذا يقول في الروض: ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثد آخر ونحوه فرضعة، فإن عاد ولو قريبا فرضعة ثانية. فليس المقصود بالرضعة هي مجلس الرضاع، لا، الرضعة هي المرة من التقام الثدي، فإن كان هذا بالتقام الثدي فهي فظاهر، إن كان بغير التقام الثدي، لأنه سيذكر صور مثل الشرب من كأس، فإنه إذا شرب شربة ثم تركه فهذه رضعة، فإن شرب مرة أخرى فهذه رضعة، وهكذا. هذا الشرط الأول، وهو خمس رضعات. الشرط الثاني: أن يكون الرضاع في الحولين. قال المصنف: في الحولين، فإذا كان الرضاع بعد الحولين فإنه لا يحرم، والحولان هما السنتان، هجرية ولا ميلادية، قمرية ولا شمسية؟ قمرية، واضح؟ نعم. فإذا مضى حولان من يوم الولادة فبعد ذلك لا يفيد الرضاع تحريما. الشرط الثالث سيذكره المصنف لاحقا إن شاء الله، أن يكون اللبن لبن امرأة يخرج إيش؟ لبن البهيمة، صح ولا لا؟ فلو رضع اثنان من بهيمة واحدة فليس إخوة من الرضع. وكذلك يخرج لبن الرجل، ولبن الرجل هي صورة وحالة مرضية، قد يحصل لرجل مرض فيثوب له لبن، يكون فيه مشكلة في الهرمونات والغدد وهو مرض سرطاني معروف يثوب بسببه لبن، فهل هذا اللبن ينشر الحرمة؟ لا ينشر الحرمة. الرابع أن يكون هذا اللبن قد ثاب عن حمل، خرج به اللبن إذا ثاب لبكر من غير حمل فهذا لا يحرم. هذه أربعة شروط ذكر المصنف هنا شرطين، وسيذكر لاحقا الشرطين الآخرين. طيب، من صور الرضاع المحرم، الرضاع المحرم، ليس من شرط الرضاع المحرم التقام الثدي، بل لو رضع من كأس فإنه، لو وضع لبن المرأة في كأس فإن فشرب فهذا رضاع، واضح؟ ولهذا ذكر المصنف صورا تدخل في الرضاع المحرم وهي سبع صور. الصورة الأولى
والسعوط،
السعوط من الأنف المحرم. الثاني
والوجور،
الوجور من الأنف كما لو شرب من كأس. الثالث
ولبن الميتة،
لبن الميتة لو ماتت المرأة بعد مثلا وضعت لبنها وماتت فشرب هذا اللبن فهل يحصل به التحريم؟ قال المصنف نعم. الرابع
والموطوءة بشبهة،
الموطوءة بشبهة يعني إذا وطئت بشبهة فحملت فثاب لبن عن هذا الحمل فهل هذا اللبن ينشر الحرمة لها ولصاحب اللبن؟ الجواب نعم، لأن هذا الحمل يثبت فيه النسب ولا ما يثبت؟ يثبت، بل حتى لو لم يثبت به النسب كما سيذكر المصنف بعد قليل. الخامس
والمشوب يحرم،
المشوب عندك؟
نعم،
في نسخة المشوب. المشوب ما معنى المشوب؟ معناها لو أن هذا اللبن خفف بالماء أو خلط بغيره فشرب هل يحصل به التحريم ولا ما يحصل به التحريم؟ نعم يحصل به التحريم، ولا يشترط أن يكون خالصا أيضا، بس هذه في بعض النسخ أو بعقد فاسد، تمام. فإذا تزوجها رجل بعقد فاسد فإنه إن ثاب لبن من هذا الحمل فهو محرم، كذلك إذا كان بعقد باطل أو بزنا فهذا أيضا يثبت به التحريم. فإذا زنى بامرأة فنسأل الله العافية والسلامة فحملت وثاب لها لبن فأرضعت بهذا اللبن، فالذي أرضعت بهذا اللبن ابن لها أو ليس ابن لها؟ هو ابن لها، هو ابن لها، نعم. طيب هل هو ابن للزاني ولا ما هو ابن للزاني؟ ليس ابن للزاني في الصورتين الأخيرتين الباطل والزنا، في العقد الباطل والزنا الرضاع يختص فقط أو التحريم يختص فقط بمن؟ بالمرضعة دون من ثاب اللبن بسبب حمله. ليش؟ لأن هذا الحمل الحاصل لا ينسب إليه نسبا أصلا، فضلا عن أن ينسب إليه رضاعا، ولهذا قال في الروض لكن يكون المرتضع ابنا لها من الرضاع فقط في الأخيرتين، لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها. نعم. المسألة الرابعة في هذا الباب الرضاع غير المحرم. قال المصنف في بيان الرضاع غير المحرم ثلاث صور ذكرها، ما هي؟
وعكسه البهيمة،
رضاع البهيمة فهذا ليس رضاعا محرما. الثاني
وغير حبلى،
غير الحبلى إذن الرضاع الذي لم يكن أو لم يثب عن حمل، غير الحبلى يعني غير الحامل. الثالث
ولا موطوءة،
غير الموطوءة وهي البكر. وبهذا عرفنا الشرط اللي هو إيش؟ الثالث والرابع اللذين قدمناهما، ما قلنا يشترط أن يكون لبن امرأة، لهذا هذا علم من قوله وعكسه البهيمة، وقلنا يشترط أن يكون ثابعا حمل، علم من قوله إيش؟ غير حبلى ولا موطوءة. نعم. طيب إذا ثبت الرضاع المحرم بشروطه المذكورة فما الذي يترتب عليه من الأحكام وما أثره؟ قال المصنف رحمه الله
فمتى أرضعت امرأة طفلا صار
نعم
ولدها.
إذا أرضعت امرأة طفلا بالشروط السابقة يترتب عليه أمران، الأول
صار ولدها،
صار ولدها في أمرين، الأمر الأول
في النكاح
يعني في تحريم النكاح، يعني أن هذا ولدها لا يجوز لها نكاحه أيضا،
والنظر
أيوة
والخلوة
والمحرمية، هذه هذان أمران. ليش هو ذكر هذين الأمرين؟ لأن التحريم في بعض الصور قد يثبت به التحريم دون المحرمية، مثل الجمع بين الأختين، فإن أخت زوجتك محرمة عليك لكنها ليست محرما، فيثبت فيها التحريم ولا يثبت المحرمية. كذلك بنت الزنا، فإن بنت الزنا كما سبق معنا في المحرمات من النساء يثبت فيها التحريم فلا يجوز نكاحها، لكن لا تثبت فيها إيش؟ المحرمية. أما في الرضاع فيثبت التحريم ويثبت أيضا وتثبت أيضا المحرمية بأحكامها من النظر والخلوة، فيجوز له أن ينظر إليها وأن يخلو بها وأن يسافر بها وتكون محرما، ويكون محرما لها في الحج مثلا وغير ذلك. نعم، هذا يكون ولد المرضعة. طيب أيضا الحكم الثاني،
وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء.
نعم، فيثبت هذا، يكون هذا الرضيع ولدا للمرضعة وولدا لصاحب اللبن الذي ثاب اللبن بسببه. فقال وولد من نسب لبنها إليه بحمل، صاحب الحمل، أو وطء، والوطء يثبت ذلك في النكاح الفاسد أو في النكاح بشبهة، بخلاف إيش؟ وطء الزنا فإن النسب لا يثبت فيه. ولهذا قلنا في وطء الزنا والنكاح الباطل إنه يكون ولدا للمرضعة فقط. نعم، طيب هذا الحكم. إذن دخل عندنا الأب أو المرضعة، ودخل عندنا أيضا صاحب اللبن، فيصير أبا من الرضاع. نعم، في ناس آخرين يدخلون. قال
ومحارمه في النكاح محارمه ومحارمها محارمه دون أبوي.
أي نعم، ومحارمه محارمه. إيش معنى محارمه محارمه؟ في شيء جديد؟ محارمه محارمه. طب معروف هذا، هاي الشيخ
محارمه محارمه
محارمه. نعم أحسنت. الضمير الأول يرجع على الذي نسب اللبن إليه، أي محارم الواطئ اللاحق به النسب، خلاص، اللي هو الأب من الرضاع. ومحارم الأب من الرضاع محارم لمن؟ للابن اللي هو للرضيع، خلاص، هذا معنى العبارة، أي محارم الواطئ الذي لحق به النسب مثل آبائه وأمهاته وأجداده وجداته وإخوته وإخواته إلى آخره، كلهم يكونون محارما لمن؟ للمرتضع. نعم، ومحارمها محارمه. محارمها من هي؟ المرضعة. محارمه من هو؟ الرضيع، خلاص. فكل محارم هذه المرأة التي أرضعت محارم لهذا الرضيع، واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى مسائل لا تنتشر لها المحرمية. من هم هؤلاء الذين لا ينتشر لهم التحريم والمحرمية؟ قال دون، وذكر تقعيدا وتفريعا. أما التقعيد فقال
دون أبويه وأصوله.
دون أبويه، الضمير يرجع على من يا مشايخ؟ على الرضيع. دون أبوي الرضيع، يعني هذا طفل اسمه سعد، خلاص، هذا الطفل اسمه سعد، رضع من عبد الله، ورضع من زوجة عبد الله اللي هي هند، خلاص. طيب هذا سعد صار ابنا من الرضاع لعبد الله وابنا من الرضاع لهند. طيب أم هند محرم له ولا لا؟ محرم له. أم سعد محرم. أخت هند خالته من الرضاع. أخت عبد الله عمته من الرضاع إلى آخره، خلاص. طيب هذا سعد له أب من النسب، وله إيش؟ أم من النسب، وله إخوة من النسب، خلاص. طيب أمه وأبوه من النسب، اللي هي مثلا أمه سعاد وأبوه حسين، خلاص. سعاد هذه لها علاقة بأخوات سعد من الرضاع، بإخوة سعد من الرضاع. سعد هذا رضع معه 20 واحد من الذكور. هؤلاء هل تثبت بينهم وبين سعاد محرمية؟ الجواب لا، لا تثبت المحرمية بينهما. طيب أخوات سعد من الرضاع اللي رضعت معه مثلا سارة وسعدة ولبنى وإلى آخره، هذه أخته من الرضاع، هل بينها وبين أبيه حسين أي محرمية؟ ليس بينهما محرمية، واضح؟ فالمحرمية لا تنتشر من جهة المرضع، من جهة المرتضع، يعني أسرته من النسب ما تدخل معاه في أي يعني علاقة جديدة بخصوص الرضاع، واضح هذا؟ نعم. قال دون أبويه اللي هم مين؟ حسين وسعاد. ومين؟
دون أبويه وأصولهما.
وأصولهما اللي هي أم سعاد، تمام، وأبو حسين وأم حسين كلهم أجداد من جهة النسب لا علاقة لهم بالموضوع، وأيضا
وفروعهما
اللي هم أولاد حسين اللي هم أخوانهم، وأولاد سعاد اللي هم إخوانه، قد يكونون إخوة أشقاء، قد يكونون إخوة لأب، قد يكونون إخوة لأم، لا يدخلون معه في هذه القصة. واضح هذا؟ نعم، هذا معنى العبارة. طيب تفريعا على ذلك، هذا التقعيد في من لا تنتشر له المحرمية، تفريعا على هذا التقعيد قال المصنف:
فتباح المرضعة لأبي المرتضع.
طيب مش معنى فتباح المرضعة لأبي المرتضع في مثالنا السابق، المرضعة من هي؟ هند. تباح لمن؟ لحسين. لو أنه مات زوجها عبد الله، هذا مات عليه رحمة الله، طيب وبعدين أراد حسين أن يتزوج هندا أو هندا، يجوز زوجهان، تمام، فهل يجوز له أن يتزوجها ولا لا؟ نعم يجوز أن يتزوجها، ليس بينهما محرمية. فتباح المرضعة لأبي المرتضع، أيوة، أيضا لأبي المرتضع من النسب ولا لأبيه من الرضاع؟ لأبيه من النسب، خلاص. طيب وأيوة،
وأخيه من النسب
أيضا، تباح المرضعة لأخيه من النسب. هذا سعد هذا له إخوان من النسب اللي هم عيال سعاد وحسين، في واحد منهم يقال أنه اسمه سعيد، هم مسمين سعد وسعيد، خلاص. فهل يجوز لسعيد أن يتزوج هندا؟ الجواب نعم. طيب فيصير هذا الولد هذا سعد يقول أن إيش؟ يقول أخوي متزوج أمي، أخوي متزوج إيش؟ أمي، لكن أخوي من النسب، متزوج أمي من الرضاع. نعم، أيضا تفريع ثالث:
وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه.
وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه، أمه من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع. أمه اللي هي قلنا مين اسمها؟ أمه من النسب سعاد، تبغى تتزوجها عبد الله، يجوز؟ نعم يجوز. أمه من النسب اللي هي سعاد، تزوجها واحد من أخوانه من الرضاع اللي رضعوا معه، لكن ما لهم علاقة فيها، يجوز ذلك. وأخته من النسب قلنا اسمها إيش؟ ما أعطيناها اسم، خلاص أعطيها اسم إيش؟ ها؟ سعيدة بنت سعاد بنت أخت سعد، ماشي، لا سعيدة ولا سعدة. فهذه سعيدة تبغى تتزوج أخو سعد، أخو أخوها، يصير تتزوج أخو أخوها؟ نعم، لكن أخو أخوها من الرضاع، أخو أخيها، تمام، من الرضاع. فهذا سعد ممن رضع معه مثلا فهد، فهذه سعيدة تبغى تتزوج فهد، ما في مشكلة، الله يهنيهم ويبارك لهم، لا بأس. نعم. وأخي وأخته من النسب أيضا لبنى ولا سعدة اللي رضعت معه، أخته من النسب لا عرفنا هذه، لأبيه من الرضاعة وأخيه من الرضاعة، انتهينا. نعم تفضل.
ومن حرمت عليه بنتها فأرضع.
طيب خلينا نأخذ تفريع آخر، ايش رأيكم لو أن سعيدا أخو سعد من النسب، أخوه من النسب يبغى يتزوج أخته من الرضاع، يجوز ولا لا؟ يجوز، كذلك يجوز. ثم انتقل المصنف إلى مسألة سابعة في هذا الباب، طبعا خلاصة هذا المبحث المسألة السابقة أن التحريم بالرضاع ينتشر من جهة المرضعة ولا ينتشر من جهة أسرة المرضع من النسب، نعم، أسرة الرضيع أو المرتضع من النسب. مسألة السابعة في الباب هي يعني قاعدة في هذا الباب يترتب عليها مسائل كثيرة وفر عليها صاحب العمدة مسائل، لكن هنا اختصرها. نعم.
ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته.
من هن النساء اللي يحرم عليك أنك تتزوج بناتهن؟ ها؟ الأم ما يجوز تتزوج بنتها، ها؟ أي لأنها أختك من الأم، صحيح. فإذا أمك جاءت وأرضعت طفلة فهذه الطفلة لا يجوز أن تتزوجها، خلاص. قال المؤلف: حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة. هذه مسألة، وهي مسألة نادرة، يعني لو واحد تزوج طفلة، نحن ذكرنا أنه حكم تزويج الصغيرة وأنه إذا كان يوجد مصلحة وتعين ذلك، ذكرنا المسألة وفصلناها، ليست هي مسألة أصلية لكن قد يحتاج إليه. فواحد عند الزوجة طفلة، طبعا لا يجوز الدخول بها ولا يجامعها ولا شيء، لكنها يخليها ويوديها للمدرسة، طبعا دون الحولين، ماشي. فأمه جاءت ورضعتها، وش يصير؟ تصير أخته فينفسخ النكاح. مين أيضا؟ ها؟ الأخت كذلك، لأن بنت الأخت محرمة، ها؟ بنت البنت أو البنت البنت. نعم كذلك. طيب شو رأيكم في الزوجة؟ الزوجة ينطبق عليها هذا؟ يعني بنت الزوجة، الزوجة إذا أرضعت تحرم ولا لا؟ ها إذا بشرط، تحرم بشرط أن يكون قد دخل بها، فينطبق عليها هذا الكلام. نعم. المسألة التي بعدها، أثر فساد النكاح بالرضاع. الآن لو فسد النكاح بسبب رضاع، إيش اللي يترتب عليه؟ عندنا احتمالين. الاحتمال الأول أن تكون التي أفسدت هذا الرضاع زوجته، خلاص. نعم. أن تكون هي نفسها أفسدت نكاح نفسها بالرضاع. نعم. ولها حالان، قبل الدخول وبعده. أما قبل الدخول قال وكل امرأة
أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها.
طيب، إن أفسدت المرأة نكاح نفسها بالرضاع قبل الدخول فلا مهر لها. ما مثال ذلك؟ لو أن رجلا له زوجتان، خلاص، لو أن رجلا له زوجتان فأرضعت الكبرى الصغرى، مسألة نادرة لكن موجودة في كلام الفقهاء ويترتب عليها مسائل، فأرضعت الكبرى إيش؟ الصغرى. إيش صارت هذه الكبرى؟ أم زوجته، صح ولا لا؟ فانفسخ نكاحها ولا لا؟ انفسخ نكاحها. لو شفت عمدة الفقه شيخ هنا في الزاد اختصرها، ولا العمدة ما شاء الله صفحتين كلها الكبرى والصغرى. طيب، قبل الدخول فلا مهر لها. ليش ما لها مهر لو قبل الدخول؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها وكان ذلك قبل الدخول، وإذا كانت الفرقة من قبلها قبل الدخول فلا مهر لها. طيب، اللي بعده.
وكذا إن كانت طفلة دبت فرضعت
دبت
وكذا إن كانت طفلة دبت فرضعت من نائمة.
هذه فرع آخر طبعا، تقول خاصة الإخوة اللي يعني ما هم يعني مهتمين بهذه الأمور، تقول الفقهاء يذكرون مسائل نادرة وكذا. طبعا هذا الكتاب يعني كتاب فوق رتبة المبتدئين، ما هو قصده يعني الطلاب الذين هم مبتدئون يبغى يصلي ويصوم بس، لا، هذا الآن مسائل هذه تتفرع عليها مسائل قضائية، فيذكرون لك فروعا. هذه الفروع تستفيد منها أولا إذا وقعت، تمام، قد يكون وقوعها قليلا، وتستفيد منها أيضا في الدربة وتحريك الذهن وتطبيق القواعد. فيقول لك لو كان هذا الرجل عنده زوجتان، واحدة صغيرة دون السنتين وواحدة كبيرة وترضع، خلاص، وإيش اللي حصل؟ كانت الكبيرة نائمة وجاءت الصغيرة دبت وزحفت ورضعت من إيش؟ من الكبيرة. من الآن الصغيرة هذه فسد نكاحه وانفسخ نكاحه ولا لا؟ انفسخ، لأنها ربيبة دخل بأمها، صح ولا لا؟ أي نعم. طيب، هي اللي تسببت في الفسخ ولا لا؟ إذن ليس لها مهر، انفسخ نكاحه. طبعا صغيرة ما تقول لي قبل الدخول وبعد الدخول، لأن الصغيرة لا يتصور فيها إلا قبل الدخول، ما في، واضح؟ فالصغيرة هذه هي التي سببت ولا لا؟ هي التي تسببت قبل الدخول ولا ما قبل الدخول؟ أصلا لا يتصور إلا أن يكون قبل الدخول، فكانت الفرقة بسببها قبل الدخول، ما لها مهر هذه الصغيرة، واضح؟ إلا بعده الشيخ نشوف.
وبعد الدخول مهرها بحاله.
بعد الدخول هذا في حق من؟ المرأة الكبيرة التي أرضعت، وإرضاعها هذا تسبب في فسخ نكاحها هي. فإن كان بعد الدخول فإن المهر بحاله. لماذا نقول إن المهر بحاله ولا يسقط ولا يتنصف؟ ليش؟ أحسنت، لأن المهر يستقر بالدخول، ما دام دخل بها استقر مهرها كاملا. نعم. طيب، هذه المسألة الأولى، المرأة هي التي تسببت في فسخ نكاحها، عرفنا حكمها. طيب، لو تسبب في نكاحها إيش؟ غيرها، مو هي التي تسببت، طرف ثالث تسبب في فسخ نكاحها، فأيضا لها حالتان قبل الدخول وبعد الدخول. الأولى،
وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى.
أفسده غيرها مثل الأم، قلنا لو الأم هذه طرف ثالث أرضعت، تمام، الأم أرضعت طفلة وهي زوجة قبل الدخول، إيش يصير؟ ها، ينفسخ النكاح ولا ما ينفسخ؟ ينفسخ النكاح. هذه التي انفسخ نكاحها بسببها ولا مو بسببها؟ ليس بسببها. ماذا يكون لها؟ قال فلها على الزوج نصف المهر، نصف المهر المسمى قبله، يعيش قبله قبل الدخول. اللي بعده الشيخ، إن كان بعد الدخول
وجميعه بعده.
إن كان هذا بعد الدخول فإنه في الجميع. طبعا لا يتصور هذا في مسألة الصغيرة، لكن يتصور في إيش؟ ها، نعم، لو كان له زوجتان، خلاص، فدبت هذه الصغيرة، الآن مثال الصغيرة هذه، لما دبت ورضعت من النائمة انفسخ نكاح الصغيرة ولا لا؟ انفسخ. طيب وانفسخ نكاح الكبيرة ولا ما انفسخ؟ انفسخ، صح ولا لا؟ فانفسخ نكاح الكبيرة بسببها ولا بسبب غيرها؟ بسبب غيرها، فلها جميع المهر بعد الدخول. نعم، لكن شوف ايش يقول، ايش فرع المسألة. نعم،
ويرجع به على المفسد،
هذا الفرق. إن كان بسببها تمام، إن كان بسببها ما يرجع به على أحد، لكن إن كان بسبب غيرها فإنها تستحق المهر كاملا ويرجع به على المفسد، يرجع به على الصغرى، وهذا محل خلاف. نحن في العمدة اختار أنه لا يرجع به على أحد، صح ولا لا؟ في العمدة اختار أنه لا يرجع به على أحد لأنه استقر بالدخول، وهذا قول الآخر في المذهب وهو المعتمد، هذا أنه يرجع به على المفسد، واضح؟ نعم، لأنه أغرمه. طيب، انتقل المؤلف بعد ذلك إلى مسألة رجل يعني تكلم بكلمة ورب كلمة قالت لصاحبها دعني، قال زوجته أخته من الرضع، قال عن زوجته إنها إيش؟ أخته من الرضع، فما الحكم؟ نقول إما أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول. قبل الدخول لها حالتان، الأولى أن تصدق، الثاني أن تكذب، تقول لا يكذب هذا الرجل مو بصحيح، فإن صدقت قال
ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح.
هذا الجزء الأول هذا لا يفصل فيه، من قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، خلاص يفرق بينهما، هذا بدون تفصيل، ما في فرق قبل الدخول ولا بعد الدخول، صدقت ولا كذبت، لأن هذا الرجل أقر على نفسه بما يوجب بطلان النكاح. تمام. طيب التفصيل وين يجي؟ يجي التفصيل بعد ذلك في الصداق. طيب هو بطل النكاح، تأخذ منه شيء ولا ما تأخذ شيء؟ نقول لها حالتان، الأولى قبل الدخول، قال
فإن كان قبل الدخول وصدقت،
كان قبل الدخول تو عقد عليها وهو جالس معه قال تراك أختي من الرضاع، إيش الحكم؟ يبطل النكاح ولا ما يبطل؟ يبطل النكاح. لها شيء نصف مهر، المهر كامل، ماذا لها؟ قال المؤلف إن صدقته فلا شيء لها، لأنه لا يوجد شيء يستحق به المهر، لا يوجد نكاح، هي مصدقة أن النكاح باطل ولا ما هو باطل، لا يوجد نكاح حتى نوجب مهر، ما نقول طلقها قبل الدخول، لا ما في طلاق هنا، هنا إيش؟ هنا تبينا عدم صحة النكاح، ولا يوجد وطئ يثبت المهر، فلا شيء لها. طيب الثاني،
وإن أكذبت،
إن أكذبت وقالت أبدا هذا الرجل يكذب، يبغى إيش؟ يتهرب من الموضوع و قال إنه أخته من الرضع، قالت هذا كذب، ماذا تستحق؟
فلها نصفه ويجب كله.
نعم.
بعده
ليش نصفه؟ لأن الأصل عندنا أن هذا نكاح صحيح، هذا الرجل أقر على نفسه بشيء، الإقرار في القاعدة الفقهية الإقرار حجة قاصرة على من؟ على المقر فقط، فهو الآن قوله إنها أخته من الرضاع يضر نفسه، نعم يضر نفسه، لكن لا يمكن أن يسقط به حق غيره، وهي لها حق إذا فارقها بعد العقد وكانت الفرقة من قبله تستحق نصف النار، إقراره على نفسه لا يمكن أن يبطل حق الغير، واضح؟ نعم، الإقرار لا يسقط حق الغير. نعم، إن كان بعد الدخول شيخ، هذه الحالة الثانية، إذا كان بعد الدخول
ويجب كله بعده،
ويجب المهر كله بعده، صدقته أو كذبته صح؟ ولا فيه تفصيل؟ إذا صدقته ولا إذا كذبته ولا كلاهما؟ كلاهما، سواء صدقت أو كذبت، إلا صورة واحدة، وهي إيش؟ وهي صورة واحدة، إذا كانت صدقت يقول صحيح هذا الكلام وأقرت على نفسها بأنها عالمة بذلك، خلاص هي تقول إن أصلا إن هي تدري من أول إنها أخت من الرضاع، بس تقول إيش يعني أرادت تتزوج به، فما الحكم هنا؟ نقول هذا الوطء صار وطأ زنا زنا بمطاوعة ولا بمكرهة؟ بمطاوعة، والزنا بالمطاوعة يثبت فيه شيء؟ لا يثبت فيه شيء، لا مهر ولا نصف المهر، واضح؟ الزنا بالمكرهة نعم يثبت فيه، ووطأ الشبهة يثبت فيه، واضح؟ فهنا إذا قالت والله ما كنت أدري يثبت لها المهر، قالت نعم كلامك صحيح بس أنا وقت عقد النكاح ما كنت أدري وفي السابق ما كنت أدري، يثبت لها المهر كاملا بوطئه لها بشبهة، واضح هذا؟ نعم. طيب الصورة الأخرى، صورة الآن الرجل قال هي أختي من الرضاع، طيب المرأة قالت هو أخوي من الرضاع، ما الذي يترتب عليه؟ قال
وإن قالت هي ذلك،
لها حالتين، الحالة الأولى
وأكذبها فهي زوجته حكمها،
الحالة الأولى يقول لا أبدا تكذب، هذه المرأة تبغى تفتك من زوجها، لا تبغى خلع ولا طلاق، تقول أخوي من الرضع، جيد، فقال هذه كاذبة، فهل لها شيء؟ نقول هي زوجته حكما. واضح؟ ليش قال حكما؟ ليش قال حكما هي زوجته حكما؟ ليش ما قال هي زوجته سكت؟ لأنه قد يكون باطن الأمر إيش؟ أنها فعلا أخته من الرضع. واضح؟ لكن لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، نقول هذه تقول أخته من الرضع، عندك بينة؟ عندها بينة؟ ما عندها بينة. إن كان عندها بينة لا شك يعمل بها، والبينة هنا كم؟ شاهد ولا شاهدين ولا ثلاثة؟ والبينة هنا امرأة واحدة عدل. واضح؟ فإن لم تأتي ببينة نقول لا يفرق بينهما، القاضي لا يمكن أن يحكم بدعوى المدعي ادعت أنه أخته من الرضع، يحكم بذلك؟ لا يحكم. طيب إيش فرقها عن الرجل لما قال الرجل إنه أخوها من الرضع؟ الفرقة بيد من؟ بيد الرجل. لكن المرأة لا يمكن أن نجعل الفرقة بيدها بمجرد تبغى تترك زوجها تقول هو أخويا من الرضع. واضح؟ أما الرجال أصلا يستطيع أن يترك زوجته، وأما باطنا فنقول إذن هي زوجته حكما، أما في الباطن فإن كانت صادقة فليست بزوجة له. طيب وش تعمل إذا كانت هي مقتنعة بهذا الكلام، مقتنعة بهذا الكلام، مقتنعة أنها أخته من الرضاع، واكتشفت ووقفت على وثائق وأدلة وبراهين قطعية أنها أخته من الرضاع، راحت المحكمة قالت يا شيخ ترى هذا أخي من الرضاع وأنا لست بزوجة له، قال القاضي عندك بينة؟ قالت لا. تعال يا رجل صدقها؟ قال لا ما صدقها. يفرق بينهما؟ القاضي يحكم شيء؟ لا يحكم شيء. طيب وهي في الباطن الأمر هي مقتنعة بهذا 100% أنها أخته من الرضاع، ماذا تقولون؟ ها؟ تبقى معه ولا تتركه؟ تتركه. تتركه. واضح؟ وأقرأ عليكم عبارة الإقناع في هذه المسألة، لأن المسألة خطيرة وفيها إشكال كبير. يقول صاحب الإقناع رحمه الله تعالى، يقول إن طلقها ثلاثا، طبعا هو ذكرها في باب آخر لكن هذه مثلها، قال فإن طلقها ثلاثا وسمعت ذلك أو ثبت عندها بقول عدلين فأنكر الرجل. الآن هي هو طلقها أمامها ثلاثا وهي سمعت ذلك وما عندها شك فيه، الرجل في المحكمة قال أبدا مو بصحيح هذه تكذب علي، ماذا يحكم بالحق القاضي؟ يحكم بماذا؟ بقاء النكاح ولا بالبينونة؟ بقاء النكاح. طيب إيش تعمل؟ قال الحجاوي في الإقناع لم يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفر منه ما استطاعت وأن تفتدي منه إن قدرت، فإن لم تقدر وبقيت معه في البيت محبوسة ما تقدر تطلع فلا تتزين له وتهرب ولا تقيم معه وتختفي في البلد إن قدرت ولا تخرج منها ولا تتزوج حتى يظهر طلاقها، قال ولا تقتله قصدا. تمام؟ فإن قصدت الدفع عن نفسها فآل إلى نفسه فلا إثم عليها ولا ضمان في الباطن، فأما في الظاهر فإنها تؤاخذ بحكم القتل ما لم يثبت صدقها. ثم قال وكذا لو ادعى نكاح امرأة كذبا وقام شاهد الزور فحكم الحاكم له بالزوجية، وكذا لو تزوجها تزويجا باطلا فسلمت إليه بذلك، وإذا طلقها ثلاثا فشهد عليه أربعة أنه وطئها، إلى آخر كلام. هذا يعني حتى لأنه الإشكال هنا أنه قال هي زوجته إيش؟ زوجته حكما، فذكرنا هذا تتميما للبحث. نعم. المسألة التي بعدها ما هي يا شيخ؟
وإذا شك في الرضاع أو كما.
طيب الشك في الرضاع عندنا صور، الشك في أصل الرضاع وجوده أو عدمه، والشك في عدد الرضعات. تمام؟ قد سبق معنا إحنا باب في الشك في الطلاق، صح ولا لا؟ الشك في الطلاق. طيب الآن الشك في الرضاع، إن شك في الرضاع أو شك في عدد الرضعات فما الحكم؟
وإذا شك في الرضاع أو كماله،
قال هل رضع أو لم يرضع أو كماله، يقول هل رضع أربع رضعات أو خمس رضعات. نعم.
أو شكت المرضعة
أو شكت بينا. المرضعة في ذلك ما تدري، هي رضعت قالت أظن رضعت فلان بس ما متأكد، يمكن رضعت يمكن لا، أرضعت كم رضعته؟ قالت أربع رضعات أو خمس رضعات، فما الحكم؟
ولا بينة فلا تحريم،
إن لم يوجد بينة فلا يثبت التحريم، لا يثبت التحريم. لكن الاحتياط النكاح ولا ترك النكاح؟ لا تحريم، ولا انه يتزوج ولا ما يتزوج؟ لا يتزوج، فالاحتياط مثل هذا ينبغي الاحتياط فيه والا يتزوج، لكن من جهه التحريم لا يثبت التحريم. لو ترفع الصوت بس، لما كبروا تزوجوا ثم علموا بعد الزواج انهما اخوان من الرضاع يفرق بينهما، لا يجوز له ان يبقى معها. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى تبويب آخر في هذا القسم وهو أحكام فقه الأسرة، وهو تبويب قوله كتاب النفقات. نعم تفضل.
كتاب النفقات،
كتاب النفقات، وفيه مسائل. المسألة الأولى حكم الإنفاق على الزوجة. طبعا أول تبويب هنا للنفقة على الزوجة، سيأتي تبويب بعده في النفقة على الأقارب، وبعده تبويب في النفقة على المماليك، ثم تبويب في النفقة على البهائم. أما النفقة على الزوجة فما حكم النفقة على الزوجة؟ سبق معنا الإنفاق على الزوجة ولا ما سبق؟ ولا ما سبق؟ في أي باب؟ كتاب الحج باب عشرة النساء. نعم نعم، في باب عشرة النساء أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى النفقة على الزوجة، صحيح ولا لا؟ نعم. شوف لنا باب عشرة النساء ايش قال فيها. ما في الزاد ما ذكره في باب عشرة النساء، فلا قسم لها ولا نفقة في النشوز، بس قبل ما ذكر فإذا في العدد، في العدد أشار إلى النفقة، لكن في العشرة ما أشار، ما أشار. طيب استعن بالله. أما أول مسألة حكم النفقة على الزوجة. نعم.
يلزم الزوجة نفقة زوجته.
يلزم الزوج نفقة زوجته، إذن ما حكم النفقة على الزوجة؟ واجب. واضح. طيب
قوتا،
وشرط هذا الإنفاق. أي نعم نعم، سيأتي هذا بعد. شو صحيح صحيح هذا. طيب أي نعم نعم، نفقة الزوجة سيأتي، هل نفقة الزوجة مقدمة على الوالدين أو لا؟ يأتي شيخ عبد الصمد. طيب أول مسألة وجوب نفقة، النفقة على الزوجة، وسيأتي ذكر شروطها في فصل لاحق، أنه تجب هنا أفادنا بشرط واحد وهو ثبوت الزوجية، وسيأتي بعد ذلك أنه لا يكفي ثبوت الزوجية بل لا بد من بذل التسليم، أن تسلم له أو تبذل التسليم وهو يمتنع تجب النفقة. ما أنواع النفقة؟ ثلاثة أنواع. قال
قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها.
إذن النفقة تحتها ثلاثة أمور، القوت وهو الطعام والشراب، والكسوة وهي اللباس، والسكنة. وضابط السكنة أن يسكنها فيما يصلح لمثلها، فإذا تزوج امرأة غنية من بيت غني فلا يكفي أن يسكنها في بيت شعبي أو خيمة أو كذا، لا، يسكنها فيما يليق بمثلها. ثم انتقل بعد ذلك إلى قضية تقدير النفقة. تقدير النفقة ينظر فيه إلى حال الزوج غنى وفقرا، أم إلى حال الزوجة غنى وفقرا، أم إلى حالهما جميعا؟ قال المؤلف
ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما،
بحالهما يعني بحال الزوج والزوجة. وأشرنا سابقا أن الأحكام المتعلقة بالزوجية منها ما يعتبر فيه حال الزوج فقط، ومنها ما يعتبر فيه حال الزوجة فقط، ومنها ما يعتبر فيه حال الزوج والزوجة. فالذي يعتبر فيه حال الزوجة فقط إيش؟ العدة، صح؟ العدة بحسب حال الزوجة إن كانت أما أو حرة مثلا، والعدد الزوجات، عدد الزوجات يعتبر فيه إيش؟ حال الزوج. والنفقة يعتبر فيه حال الزوج والزوجة. نعم. وفي مسائل أخرى مثل مسألة القسم، مثلا القسم بحسب إيش؟ حال الزوجة، فالحرة لها ليلة والأمة لها ليلة من كل ليلتين. نعم، نصف يعني. طيب تطبيق ذلك، إذا قلنا المعتبر حال الزوج والزوجة، معناها ننظر إلى حال الزوج غني والزوجة غنية، فماذا نعطيهم نفقة؟ فماذا نوجب عليه؟ نفقة الأغنياء. إن كان فقير وفقيرة نوجب نفقة الفقراء، غني وفقيرة نفقة الوسط. واضح. ولهذا ذكر المصنف هذا بقوله، طبعا قال عند التنازع. يعني إيش عند التنازع؟ يعني القاضي ما يتدخل يقول تعال أنت تركت تنفق أقل ولا أكثر، افرض أنه ما ينفق عليها ولا اشتكت وهي راضية وصابرة ومحتسبة، أحد له أن يطالب بشيء؟ لا، هو حق لها، إن شاءت طالبت به عند القاضي وإن شاءت تركته. واضح. نعم. المؤلف يفرع الآن، قال
فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها.
رجل متزوج غني وهو غني، نعطيها يجب لها نفقة، يجب لها نفقة الأغنياء. نعم.
من أرفع خبز البلد وأدومه ولحما عادة،
يعطيها من أرفع الخبز، يعطيها خبز إيش؟ شيء يعني طيبة. نعم. والأدم يجب لها الإدام، يكون شيء يليق بمثلها، ويجب لها مثلا كل يوم فطور وعشاء وغدا فول وتميس مثلا، نقول لها هذه غنية، تبغى تجيب لها إيش؟ يعني يومين في الأسبوع مثلا لحم، صح ولا لا؟ ويومين في الأسبوع مثلا دجاج، وهكذا. المقصود بما يعد في عرف الناس أن هذا هو معيشة الأغنياء. واضح؟ نعم.
ولحما
من غير إسراف، طبعا غير إسراف. ثاني اللحم بعادة، قال ولحما،
ولحما عادة الموسرين بمثلهما،
بمحلهما ولا بمثلهما؟
بمحلهما،
بمحلهما. فننظر إلى عادة المسيرين، عادة الأغنياء في محلهما، اللحم يأكلونه في كل يوم ولا في كل أسبوع ولا في كل يومين، فيلزم ذلك. نعم. الثالث
وما يلبس مثلها من حرير وغيره.
ما يلبس مثل هذه المرأة الغنية مثلها مش يلبس ايش يلبس الشيخ ها؟ لباس من مطن معين ومستوى معين يعني ينفق عليها بهذا القدر. الرابع طبعا فيه اشياء ايها الاخوة الكرام قد تكون هي من السرف وليست من عادة يعني عقلاء الاغنياء لا يفعلونها لكن ويفعلها يعني السفهاء ما قلنا عندنا في باب المعاملات قلنا يشترط ان يكون رشيد والسفيه يحجر عليه فربما بعض الفقراء يكون عندهم سفه تمام في الانفاق تلقاه يستدين لاجل ايش تستدين لاجل ان تلبس مثلا على قولتهم ماركه ولا موضه ولا كذا فليس هذا معتبرا لكن معتبر حال العقلاء الراشدين غير السفهاء اين فكونها عادة الأغنياء العقلاء كيف يلبسون يلبسون بهذا المستوى بهذا النمط وما إلى ذلك. نعم.
وللنوم فراش.
وللنوم حط لها طراحة على الأرض ولا يجيب لها فراش ومرتبة كويسة. قال للنوم يبغى لها أربع أشياء هذه الغنية دي أربع أشياء إيش
وللنوم فراش
فراش اثنين
ولحاف
ثلاثة
وإزار
أربعة
ومخدة
ما يكفي يحط لها على الأرض يقول خذي هذا اللحاف ونامي على الأرض لا لأنها غنية. طيب وللجلوس مجلس تجلس فيه ايش يعطيها شيئين الأول
وللجلوس حصير جيد
حصير جيد مو حصير يعني أي كلام الحين الحصير الجيد يمكن ما عاد يرضي ثاني
وزلي
زلي بساط الزلي البساط هذا بالنسبة للغنية والغني أما للفقير والفقيرة ايش عليه
وللفقيرة تحت الفقير
يعني وللفقير يعني ويفرض الحاكم للفقير واضح لأنه هذه القضية كلها عند التنازع لو غني وغنية وراضين أنهم يعيشون عيشة فقراء تعترض ما تعترض خلوا تمام جزاهم الله خير يمكن أموالهم يريدون أن ينفقوها في سبيل الله ويدفعوا على طلاب العلم خلاص ما أحد له شيء عندهم لكن إذا تنازعت قالت ماني راضية بهذه العيشة راحت اشتكت القاضية فرض لها نفقة الأغنياء طيب الفقير والفقيرة ماذا يفرض لهم الحاكم عند التنازع قال
من أدنى خبز البلد
أدنى خبز البلد أرخص شيء نعم
وأدم يلائمه
الأدم الذي يلائم هذا المستوى من المعيشة طيب والملابس وش يجب لها
وما يلبس مثلها
ما يلبس مثلها يمكن مثلها تلبس من محلات اللي بعشرة ريال لكن الغنية لا ما تلبس من هذه المحلات واضح طيب والثالث
وتجلس عليه
ما يجلس مثلها يمكن هذيك ما تجلس إلا على كنبات وهذه لا على الأرض فكل بحسبه المتوسطة
والمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها
يعني الغنية مع الفقير والفقيرة مع الغني وعكسها هذا هو عكسها يعني الإيش الفقيرة مع الغني
ما بين ذلك عرفا
ما بين ذلك عرفا لا نعطيها لا نوجب عليه لا يفرض له الحاكم نفقة الأغنياء طبعا الكلام هنا عن فرض الحاكم والحاكم في مثل هذا لا يمكن أن يقول والله احتياطا يعطيها زيادة يعني الحاكم لابد أن يجتهد القاضي ينظر يقول والله هذه غنية وزوجها فقير خلاص وش نفرض لها في الشهر طبعا هو الأصل أنه النفقة تكون بالأعيان يعني ما يكون مبلغ نقدي لا يفرض الحاكم والقاضي مبلغ نقدي لكن في هذا الزمان اضطر القضاء يحتاجون أن يقول والله خلاص تحول لها استقطاع شهري مثلا 1000 ريال فإذا كان الحال يقتضي والله يمكن 1000 يمكن 1500 متردد بين هذين الأمرين يجتهد هل يمكن أن يحتاط يقول والله احتياطا نفرض 1500 ممكن هاي شيخ ليش ما يكون احتياط ما هو من فلوسه هو من فلوس هذا يوجب على شخص يأخذ من مال شخص واضح والأصل في مال الإنسان التحريم جيد فيحتاط وينظر ويفرض ذلك عرفا نعم طيب في مسائل ملحقة لا هي كسوة ولا هي قوت ولا هي سكنة لكن أشياء جرى العرف بها تحتاج إليها المرأة فألحقت بالنفقة منها
وعليه مؤنة نظافة زوجك
مؤنة النظافة نفقات النظافة تحتاج المرأة لتتنظف مثلا صابون خلاص تحتاج أن يتوفر الماء ويسكنها في مكان بدون ماء لتتنظف فهذا يجب عليه مؤنة ذلك نعم
دون خادمها
دون خادمها إن كان هذه المرأة عندها أمة تخدمها في البيت فيجب أن ينفق على الأمة لكن ما ينفق على أمة طعام وكسوة وسكنة بس ولا يجب عليه أن ينفق على هذه الأمة إيش للنظافة. لا، ما النظافة هو يحتاج من زوجته النظافة، أما هذه الأمة لا حاجه له في نظافتها. نعم.
لا دواء وأجرة طبيب.
نعم، بالنسبة لأجرة الدواء والطبيب لا تجب على الزوج، المذهب أنه لا يجب على الزوج. إذا مرضت مثلا، قد بعض الأحيان المرض يكلف علاج هذا المرض مبلغ كبير جدا، فالرجل يقول أنا ما استطيع، هل لها حق أن تقاضيه على أجرة النفقة؟ ليس لها حق على أجرة الدواء والطبيب، ليس لها الحق في ذلك. لكن من مكارم الأخلاق لا تنسوا الفضل بينكم، رجل عاشت معه ثم مرضت يروح إيش يقول لأبوها أنت عالجها؟ لا، مكارم الأخلاق محاسنها أن يتولى هذا الرجل علاجها والإنفاق على علاجها. أما من الناحية القضائية فلا يحق لها أن تطالبه به. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى فصل ذكر